لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف هذا اليوم المبارك بإذن الله عز وجل فضيلة الدكتور عصام السناني أستاذ القسام في جامعة القصيم، وسوف يتكلم شيخنا بإذن الله عز وجل محاضرة بعنوان توارث في معرفة السنة من البدعة. فليتفضل الشيخ. مشكورا معتذرا.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. فيما يتعلق في هذا الموضوع الذي هو موضوع السنة والبدعة، أولا ينبغي على المسلم والمسلمة أن يعرف ما هي السنة وما هي البدعة. السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة، وفي عرف علماء الحديث وعلماء الاعتقاد علماء الحديث أن السنة هي كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف أو صفة، و يأتي أيضا معنى السنة بمعنى مقابل الواجب. يقول والله هذه سنة مستحبة وهذا واجب متعين. لكن إذا قلنا أن السنة مقابل البدعة فإنها ليست هي السنة التي تكون مقابل الواجب. السنة بمقابل البدعة هي الأمر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تشريعه قولا أو فعلا أو اعتقادا، والبدعة هي ما أحدث من الطرق على خلاف الشريعة. ولذلك جاء في القرآن تعظيم السنة وبيان أهمية السنة، وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيان مكانة السنة. القرآن كثير جدا ما يذكر الله عز وجل في الآيات: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول. وجاء أيضا بالنهي عن المخالفة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره في عن سنتي. ولذا قال الشافعي: طاعة الرسول في حياته لذاته في حياته وبعد موته بسنته. كذلك قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ويسلموا تسليما، مما قضيت ويسلموا تسليما. ايضا هذا في حياته لشخصه وبعد موته بسنته، كما قال الله عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وكذلك ذكر الله عز وجل السنه في القران مقرونة بالكتاب كما في قوله عز وجل: واذكرنا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن قال الشافعي رحمه الله: الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة. وفي هذا دليل على أن السنة تتلى كما يتلى القرآن، لأن الله قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة. وذكر الله في غير آية غير هذه الآية أيضا الحكمة: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وكلاهما مصدرهما الرب عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا ابتداء من نفسه، بل كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما قيل له: لا تكتب، فإن النبي يقول ما يؤمر في حال الغضب والرضا، فلا اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. إذن هذا فيما يتعلق في السنة وذكرها في القرآن، وهي كثيرة جدا جدا، قل ما يذكر الله أمرا بطاعة إلا يخرجه بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأمر باتباع سنته، قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني ومن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد من أطاعني دخل الجنة ومن أبى كذا. قالوا من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترخكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ذكر العلماء أن هذا مرجع إلى السنة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وهذه نص صريح من النبي بسنته. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية السنة، وأن علينا أن نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. قال العلماء ولم يقل النبي تمسكوا بها، قال بل عضوا عليها بالنواجذ. قال والإنسان إذا أراد أن يتمسك بشيء فإنه يقبض عليه بشيء شديد، وأعظم ما يؤخذ النواجذ، لأن النواجذ من القواقع. وهذا بدلالة قال العلماء على غربة السنة في بعض الأوقات، حتى أن الإنسان يحتاج لأجل أن يتمسك بها أن ما يتمسك بها بيديه فقط من باب التشبيه، لا، قال بيديه وبناجديه. فإن لم يتمسك بها كتمسك من عرض عليه بالناجذ ربما اجتاحته الفتن والبدع، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يأتي على الناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيه دينه بعرض من الدنيا. وهذا عند الفتن العظيمة التي أخبر النبي أنها تعرض على الفتن على القلوب، عرض تصير عيدا عودا عودا. وقد ظهرت هذه البدع التي كان النبي يقول على المنبر خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف هنا ليس في أمور الدنيا وإنما الاختلاف في أمور الدين. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي ما كان عليه النبي وأصحابه. ولما ظهرت أو كأن النبي يوحي إلي أن قوما يعتنون بالقرآن ولا السنة، يقول نأخذ ما في كتاب الله ونترك السنة، وهذه الدعوة جاهلية ضالة يقول بها العقلانيون ومن يسمون بالقرآنيين، هذه دعوة ضالة، لأن السنة بيان للقرآن كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك جاءت امرأة إلى عمران بن حصين أو غيره فقالت إنك تقول عن تحريم التفريج ولا عن المفرج التي تفلج أو الواشمة والسرشمة، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف ولم أجد ذلك في كتاب الله، يعني كأن بدت عليه الشبهة. فقال لست تقرأين قول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فذلك ما جاء به النبي، ما سمعنا بلغناه. هل تعلمون أن صلاة العصر 4 والظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2 في القرآن؟ قالت لا. قال إنما فعل النبي ونحن نبلغكم بيان النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفرية الضالة بالاستغناء بالكتاب عن السنة هذه معناها تضيع الدين، لأن القرآن ذكر الأصول والنبي بيّن كما أمر الله. فمثلا إذا أردنا الحج لا نستطيع أن نعرف واجبات الحج وأركان الحج وسنن الحج إلا بسنة النبي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد يعني هذا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين النبي كثيرا من الأحكام المستقلة عن القرآن، فالقرآن دع حرم الأم، حرم البنت، بنت الأخ، العمة، الخالة، النبي حرم الجمع بين بنت العم، بين ابنتي العم، المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، لا ليس ابنتي العم الخالة، لا، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الحرير، حرم الذهب، حرم المحرمات ليست القرآن، مثل تحليل القرآن ذكر الخنزير، حرم النبي الحمار، حرم كل ذي نام، حرم طيور ذات المخلب. كل هذه شرائع كثيرة وسنن جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، من ضيع ضيع الدين، بل ضيع أصل الإسلام وهو التوحيد. كثير من أمور التوحيد مثل الحلف، مثل التحريم، كثير من الأمور المحرمة التي بعضها شرك لا نعرف عنها عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بين الله أصلها وهو العبودية. ما هي حد العبودية؟ بينها الله عز وجل، بينه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم يكون متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذن هذا معنى السنة، أي ما جاء به النبي وثبت عنه بسند صحيح وأخذه العلماء نقل من الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله ومن ما نقل عنه في الاعتقاد في حق الرب على عز وجل، كل ذلك سنة. وما يخالفه ويخرج عن طريقة هذه السنة فهو من البدع، سواء كانت في الاعتقاد أو كانت في العمل. ولا شك أن البدع المخالفة لكتاب السنة كما قال العلماء والبدعة هو ما أحدث من الطرق على خلاف الشرع، هي أنواع، منها ما يكون في الاعتقاد ومنها ما يكون في العمل. لا شك أن كلها شر، كما قال صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها. شر من الذنوب، نعم شر من الذنوب، لأن الذنب صاحبه ذنبه لا يتعداه، وربما غفر الله له وربما كفر عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شارب الخمر وهو يشرب الخمر، مع أن شرب الخمر من كبائر وهي المتوعد عليه، لكن قال: لا تسب فإني أحب الله ورسوله، لا نكن قام عليه حتى يطهر. بينما قال عن الخوارج: هذا شارب خمر، شارب خمر ويؤتى به ويجلد ويطهر، يقول النبي: لا تسب فإني أحب الله ورسوله. بينما الخوارج أو ذاك الرجل الذي جاء للنبي وقال: اعدل فإني لا أراك تعدل، هذا جاء رجل عنده شيء من الجهل، أن بعض الناس اليوم حتى بعض شبابنا مع الأسف يفهم له نص ونصين ويعتقد اعتقاد فاسد على ظاهر النص، ويظن هذا الدين، وربما كفر المسلمين وربما ضللهم، وهو لا يعرف أن القرآن يحتاج إلى جمع العام والخاص ومعرفة الناسخ والمنسوخ، كما قال علي رضي الله عنه: لا تعرف شرائع الدين حتى تعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، وتعرف المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ. فمثلا تجد أن هؤلاء الخوارج يحتجون على تكفير صاحب الكبيرة بقوله: أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. ولما دخل مجموعة من الخوارج معهم يزيد الفقير على جابر احتجوا عليه بتخليد أهل الكبائر في النار بقوله: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهم أيضا يكفرون بقوله تعالى: ومن يظلمون متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. لكنهم لا يأخذون النصوص الأخرى، مثل إقامة الحدود، فإن الحدود تطهير، كما قال النبي في حديث عبادة: من أقيم عليه الحد فهو كفارة، ولو كان كافرا لما كان له كفارة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يرى بعده سبيله من الجنة من النار، دليل على أنه لا يكفر. كذلك قول النبي عليه، قول الله عز وجل عن القاتل والمقتول: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا، كيف يكون كافرا ويكون أخا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إلى أن قال: إن المؤمنين إخوة. فلم يخرج هذا القاتل ولا القاتل المقتول عن الإسلام، إن كانوا قد يكونون عصاة وأصحاب كبائر وقد يستحقون القتل في بعض الأحيان، لكنه لا يخرج من دار الإسلام. المقصود أن هؤلاء قد يفهمون بعض النصوص على ظاهرها دون أن يعرفوا مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بإرجاعها إلى النصوص الأخرى بفهم السلف الصالح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج الذين هذا منهجهم، وهم يفهمون جزءا من النصوص بعين عوراء دون أن ينظروا النصوص كلها، قال: يقرأون القرآن لا يجاوز براقيهم. ما أكثر قراءتهم، حتى يأخر الصحابة قراءتهم عن قراءتهم وعبادتهم عن عبادتهم، لكنهم بسبب أن القرآن لم يصل إلى قلوبهم وإنما في عيونهم كما في الحديث، وهو قليل فقه قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحسبون له أنه لهم وعليهم. كل هذه القراءة كثيرة لم تنفعهم لأنها لم تكن على السنة. ولم تكن على منهج النبي ولا على منهج أصحابه، وإنما كانت على منهج منحرف. ولذلك قال النبي عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فاقتلوهم فإن من قتل مجرى. وقال صلى الله عليه وسلم عنهم: لا ندرتم أن أقتلن من قتل عاد، قال: شر قتل تحت أديم السماء الصحيح، قال: شر خلقي والخليقة. ليش؟ هذول يصلون ويصومون، بل الصحابي يحفظ الصلاة معهم، لأنهم خرجوا من السنة إلى البدعة. يقول شيخ الإسلام: من علامات هؤلاء الخوارج أنهم أولا يكفرون بالذنوب، بل ما يرون أنهم الذنوب، ثم يجعلون الحسنة السيئة ويكفرون بها وهي حسنة، كما كفروا علي بن الصلح رضي الله عنه. ولذلك النبي قال عن هؤلاء المبتدعة: اقتلوا. أنا أقصد من هذا الكلام أن النبي حينما قال إنه من يعش منكم فسرى الاختلافا كثيرا، المقصود به الاختلاف عن سنة النبي في الخلق والعمل. والعمل هنا لا شك أنه فضل، لكن الأهم من العقيدة. خذ مثالا على الابتداع بالعمل. الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة الذين جاء من النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا عبادته فكأنهم تقالوها، قال عنهم: لما رأى النبي يصوم ويفطر ويقوم بعض الليل وينام بعضه ويتزوج النساء، فقال صلى الله عليه وسلم، وقال كأنهم قالوا أن النبي غفر الله له ما ترد من ذنبه وتأخر، ما نحن فنحن سنعمل ونعلم. وهذا طبعا أول خطأ وخطر في الاعتقاد. إن اعتقدت أنك ستتعبد لله على غير طريقة النبي فاعلم أنك ضال، لأن ما مختبر شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن كل عبادة تتعبدها على خلاف هذه السنة فهي ضلال وإن اعتقدتها حسنة. ولذلك هذا معنى الشهادة، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وإن اعتقدت أنه حسن. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثلاثة أمر الصحابة لما جاءوا شهوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام تقلوها ولم يفهموا أن خير الهدي هدي محمد، ليس العمل العبرة عند الله بالعمل بكثرة الله، وإنما بإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان هو الصواب، يعني يكون بإخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، ولا الثالث أتزوج، فقالوا الخير يعتزلون كل هذه الدنيا والدنيا لأجل يتعبد النبي. هل قال جزاهم الله خير أحسن الله إليهم أراد التفرغ للعبادة؟ لا، ليس لك أنت ليس لك أن تعبد على غير طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، طريقة ما عليها أصحابه بعده. هذا هو مبدأ ضلال الخوارج حينما حقروا السنة وحقروا أصحاب رسول الله وظلموهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب في غضب لم يغضب في موعظة مثلها قط، قال: أنا والله إني لأخشاكم وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنا أتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مني. هذا يعتبر باب الابتداع في باب العمل، صار مثله في عهد السلف. يقول أحد الصحابة أنه في الكوفة رأى أناس يجتمعون في المسجد ويسبحون بالحصى، وجاء واحد معهم يقول لهم: سبحوا 100، هلوا 100، كبروا 100 بشكل جماعي. لما جاء أبو موسى رضي الله عنه رآهم ما تقدم بين يدي عبد الله بن مسعود، قال: انتظر حتى يأتي وهو أعلم منه. فقال له أبو كان الأمير: يا ما وجدته ما رأيت إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: انتظر حتى ترى. فدخل المسجد فرآهم يسبحون هكذا بشكل جماعي بالحصى، وهذا لا على غير سنة النبي. شوف الصحابة كانوا على درجة من الحساسية أن يبتدع أي إنسان حتى في طريقة النبي. تتسبح بعد الصلاة بنفسك وبيديك ثم تجمع الناس وتسبح وحصى وتلزمهم، هذا أول طريقة الابتداع. ولذلك هذا على خلاف السنة. ما هي السنة؟ هي ما فعله النبي وأصحابه. ما هي البدعة؟ هو ما جاء على غيره، ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ووجد اقتضاه في عهده. صلوا كما صلى، صلي كما صلى، فعلوا افعل كما فعل في أمور الدين، ونقصد في أمور الدين لا في أمور الدنيا. أما في أمور الدنيا فالنبي فعل يعني لبس ما لم يصنع الكفار وفعل، والصحابة ما زالوا يحدثون في أمور الدنيا ما ليس بعهد النبي. هذه أمور إيش؟ ليست من أمور الديانة. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة رضي الله عنهم لما رآهم ماذا قال لهم؟ قال لهم رضي الله عنهم: ماذا تفعلون؟ قال: أردنا الخير. قال: كم من مصيب يريد الخير أن يصيبه؟ وقالوا كلمة عجيبة، قال: إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدوا محمد وأصحابه. شوف الكلام العجيب لهذا الصحابي. قال ما في أحد، ما في إلا وإلا ثاني ثلاثة، إما أنكم أهدوا محمد وأصحابه، وهذا مستحيل. مستحيل أن يكون أحد أهدى محمد وأصحابه بإجماع المسلمين وبظاهر القرآن والسنة والمدلل العام. إذا تعين أن يكون أنه مفتري وباب ضلال ففرقه رضي الله عنه. يقول رواه الحديث لما قامت فتنة الخوارج صار هؤلاء الذين كانوا يعبدون الحلق في الكوفة عامتهم هم الذين طاعنون اليوم النفر. يقول رضي الله رحمه الله لما كانوا أسرع إلى البدعة صاروا أسرع إلى الفتنة، لأن صاحب السنة الذي يتبع النبي بما يفعله أصحابه لا يمكن أن يبتدع. هؤلاء لما خلفوا من النبي بشيء يرونه بسيطا بمجرد الحصى والذكر الجماعي قادهم ذلك إلى أن يبتدعوا حتى في العقيدة، فخرجوا على الأمة بالتكفير والقتل والدماء. لما صاروا أسرع إلى البدعة صاروا أسرع إلى الفتنة. ولذلك النبي لما قال لأصحابه إنه من يعش منكم فسر خلافا كثيرا لم يرى أقصد الدنيا، وإن كان قال لهم إنه ستفتح عليكم الدنيا وأخشى عليكم الدنيا، حتى قال أنس في يوم من الأيام وهو يقي والله ما أرى شيئا على عهد رسول الله إلا أنكم تصلون جميعا. تغيرت الدنيا على الصحابة لما عاشوا، لأن الدنيا بطبيعتها تتغير، والجيل القادم جديد لا يمكن يعيش كما يعيش من قبل. لكن النبي أراد الدنيا، وإذا ظهرت البدع في عهد الصحابة. أول حديث في صحيح مسلم حديث جبريل، هذا اثنين من التابعين يقول في الحديث الأول في صحيح مسلم يقول ظهر القدر في البصرة في عهد الصحابة طبعا، فقلت لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله فذهبوا للحج ثم مروا قبل أن يذهبوا إلى مكة بالمدينة، وقال ليش؟ لعله وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله فنسأل عن هذه المنعة التي ظهرت بالبصرة. وهذا معناه أن جاء العلم إلى أهله. ما يزال الناس بخير ما زال العلم يؤخذ من أكابرهم، فإذا أخذه من أصابعهم ومن سفهاء الأحلام ضلوا وأضلوا. ولذلك يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر وهو كليف علم من أئمة الصحابة، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن قد اختلفت أنا عن يمين وعن هذا عن يسار صاحبين أنا وصاحبي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا وهم يتغفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يعني يتغفرون العلم يقول القرآن. يعني أيها الأخوات المصيبة أن البدع لا تفتن العوام، العوام في الغالب تبع لمن يدعون العلم، إنما ظهرت بدعة القدر بهذا الصحابة ممن يقرأ القرآن يتغفرون العلم بسبب طلاب العلم أنصاف علماء أو أنصاف مثقفين أو من يدعون أنهم يتزيون بزي أهل العلم ولكنهم لا يعرفون أصول السنة ولا قاعدة السنة، ولذلك هم أسرع الناس على الباطل. ولذلك قال يتغفرون العلم يضربونه ويقرؤون القرآن، وقالوا هذا القول العظيم أن الأمر أنف، يعني أنه ما في قدر، أن الله لا يقدر هذه الأشياء، وهذا هؤلاء النفاة الأولون هم كفار القرظة، فإن القدرية بعد ذلك يقرون بالعلم، هؤلاء كانوا لا يقرؤون حتى العلم. فقال ابن عمر أبو عمر رضي الله عنه أخبرهم إذا لقيتم لا يحلني بل يؤمنون، والذي نفسي بيده لا يقبل الله من أحد مدة لو أنفق مدة من نصيب حتى يؤمن بالقضاء والقدر ثم يتحدث بحديث جبريل أن تؤمن بالقضاء. ظهرت الخوارج في عهد علي وعهد عثمان، إذا تغيرت الدنيا في عهد الصحابة. إذا البدعة هي ما خالف السنة، كيف تستطيع أن تعرف أنك صاحب سنة؟ عليك أن تعرف عقيدتك على كتاب الله وسنة نبيه، ولكن كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقدر له بذلك، عليك أن ترجع إلى منهج السلف. ما كان عليه أصحاب الرسول؟ طيب تقول الصحابة ماتوا، أقول لك علماء الإسلام بعد ذلك تورطوا على العقيدة جيلا بعد جيل، ولذلك من خرج عن عقيدتهم في كل عصر ضللوه وادعوه. ولذلك تجد أن الصحابة عقيدة واضحة في مسألة الخوارج لم يختلفوا فيها، كانت عقيدة واضحة في مسألة القدر لم يختلفوا فيها، كانت عقيدة واضحة في مسألة الإمامة والولاية لم يختلفوا فيها، مسائل الإيمان بينوها تكلموا فيها. فجاء رسول الله نقل تلك العقائد واعتنوا بها حتى ألف علماء الإسلام كتبا لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، ممن ذكر ذلك اللذكاني في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، نقل اعتقاد جميع أهل السنة والجماعة في ما قبل العصر، ذكر اعتقاد الأئمة في التابعين وأتباع التابعين والسفيانين وعقيدة البخاري وأبي حاتم عن أهل السنة والجماعة. لا يمكن أن تختلف، خرجت بمشكات واحدة ولا تنخرم. واليوم إذا ذهبت إلى ابن تيمية في ذلك العصر وقرأت العقيدة الوسطية تجد أن العقيدة هي نفس العقيدة. عقيدة إيش؟ عقيدة الإمام أحمد وما ذكره عن سفيان الثوري في كتاب الذكائي. ثم لو جئت في عصر الشيخ محمد الوهاب نفس العقيدة. لما جئت العصر لن تجد هي عقيدة الشيخ بن باز في كتاب الذي ألف في الاعتقاد وعقيدة الشيخ ابن عثيمين في الكتاب الذي ألف في كتاب الاعتقاد. ولذلك لما خط النبي خطا وخط حوله خطبا قال هذا صراط الله، وصراط الله لا يمكن أن يختلف أو يفترق، طرفه بيدك وطرفه الآخر بالجنة، إذا تمسكت به أوصلك إلى الجنة. ولذلك قال لا يزيغ عنها إلا هالك، قد تبقتكم عن المحج عليكم وكان هالكا، ولله الحمد صلى الله على محمد. السنة واضحة لا تختلف إلا على من طمس، ولا تختلف إلا على من طمس الله بصيرته وأراد الله عز وجل ضلاله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ربك لا يضل أحدا، فإنه لا يضل أحدا إلا بذنبه، بسبب إما تقصيره في طلب العلم، يوجد فساد في قلبه، عدم توحيده توحيد القصد لله عز وجل، عدم توحيده اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، عدم محبته للسلف وكره للسلف ومنهج السلف، إذا وجد في قلبه شيء أضله الله وربنا لظلام للعبيد. أما من أقبل على الله بقلبه كليته ظاهرا وباطنا فوالله إنه يقول سبحانه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ومن أتاني يمشي أهديته أولا، هذا يقوم بالعمل وهو الله في الاعتقاد من باب أولى. هذا سلمان الفارسي كان يعبد الشب، كان في عند مع أبائه في بلد المجوس يعبد من أجل النار، يعبد من النار. ومع ذلك مر ذات يوم عند قس النصراني فوجده على دين عيسى واستفاد منه وعرف التوحيد، فكيف مع إلى بلد عبادة النار، وصار ينتقل من عالم إلى عالم حتى قال له العالم الأخير انتهت الحقيقة، ما أعرف على الأرض من كان على ديننا، ولكن قرب خروج نبي سيخرج في يثرب، اذهب إلى تلك البلاد حتى يخرج. وخرج رضي الله عنه. شوف كيف إن الإنسان إذا أقبل على الله وأحسن القصد والاتباع أن الله يهديه بالسنة، ومن ضل فإنه لا يضل إلا على نفسه كما قال الله. فحصل له مشاكل وباع العرب على اليهود وصار رقيقا لليهود حتى اعتقه النبي بعد ذلك، وجاء النبي وشاف الإمارات التي كانت فيه ثم أسلم وساعده النبي على إجراء نفسه. هذا الذي قال به النبي لو كان الإمام الثالث ثريا لنا له رجال فارس، جاء من عقيدة عبادة النار من بين المجوس حتى كان خيار الصحابة. بينما أبو لهب تبت إلى أبي لهب وتبع النبي لما كان قلبه غير مؤمن على الله وليس مخلصا وليس عند توحيد القصد وتوحيد الاتباع، كان أشقى الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا المقصود هنا أن السنة هي معاني الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعاني علماء الإسلام في كل عصر. والله لو نادى علماء السنة في هذا العصر لوجدتهم لا يخرجون عن عقيدة السنة والجماعة، وأنهم على ما عليه الإمام أحمد وما عليه علماء الإسلام وابن تيمية وما عليه الشافعي وما عليه السفياني وما عليه صحابة رسول الله هي عقيدة واحدة. فإذا المقصود أن معرفة السنة من البدعة تكون بعرض هذه العقيدة وهذا العمل على سنة النبي، كتاب الله وسنة نبيه ومنهج السلف والرجوع، هذا الضرب الأول الكتاب ثم السنة منهج السلف والرجوع إلى أهل السنة في كل عصر. ليش؟ لأنه يظهر في كل عصر من يدعي السنة أو يتشبه بأهل السنة ثم يقرر ما عليه على خلاف ما عليه السلف، ثم يضل الناس في مسألة من المسائل أو في عقيدة من العقائد ثم يضيع الناس معه. لا، علينا أن ننظر إلى ما عليها السنة واجتمع عليه، أما ما يخطئ فيه شخص أو ينزل هذه ليست محسوبة على السنة، وذلك نعرفه من الرجوع إلى الاعتقاد. ولذلك الله قال ولو ردوه، قال سبحانه مع أنه ذكر ردوه إلى الله والرسول، قال فردوه إلى الله والرسول، قال أيضا في الآية الأخرى وردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأرجعنا الله عز وجل إلى أهل العلم لما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. وقال اسألوا أهل الذكر من هم؟ هم أهل السنة، هم علماء السنة في كل عصر قائمون بدين الله الذي وصفه الإمام أحمد قال يحدثهم جماليه مجلس الأمة تتفق عليهم الأمة ويعرفون بالسنة منذ صغرهم إلى أن يموتوا مو من أصحاب المناهج المتقلبة كل يوم له منهج كل يوم له رأي وكل يوم له بيضة أمس يدعو السمع والطاعة ويقرأ التوراة خرج يحث الناس على القدر والفتن يتطلع على حسب ايش الاهواء والفجر من النساء صاحب السنه لا يختلف صاحب الاتباع لا يتغير عرفنا عندما انا في الشيخ بن باز بن عثيمين عنهم والله ما غيروا ولا بدلوا قدر عرفناه ونحن الصغار الى ان توفاهم الله وسيحمل هذا العلم كل ذلك العبور الى قيام الساعه لا يمكن ان يضيع الله الامه في كل عصر حجه من اهل الاسلام على الامه على الناس أن يعرفوا علماء قدر علماء السنة وأن يرجعوا إليهم وأن لا يصدروا عن غيرهم. قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة يجدد هذا الدين. المجددون في العصور متأخر معروفة منهم الشيخ حسن بن الوهاب منهم في وقت الشيخ حسن بن الوهاب الشيخ حسن تيمية منهم الإمام أحمد في عصر منهم الشافعي كل عصر هناك من يجدد ومجدد هذا العصر قد يكون مجموعة من علماء الإسلام. فالمقصود نميز السنة من البدعة أولا أن يعلم الله من قلبك أو قلبك من قلبك أو من قلب الرجل أنه محب للتوحيد ومحب للسنة. فإذا عرف الله محبة ذلك لك هداك، لأن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى ليرى الله من قلوب المسلمين محبة لدينه، محبة لإصالة توحيده، محبة لإصالة السنة. ثم بعد ذلك ما يكفي هذا، لا بد من طلب من مضانه، لا بد من البحث عن اصحاب الحق بل اهل السنه، لان الانسان اذا لم يذهب الى الطريق المستقيم قد يضل. ثم بعد ذلك يكون هو قصدك ورايك كتاب الله وسنه رسوله ومع لسان الامه. بعد ذلك تهتدي براي اهل السنه بمجموعه. فان زل احد منهم بمساله فان هذه الزله غير محسوبه على كتاب الله ولا على سنه رسوله ولا على لسان الامه. وحقيقة لم أخبر بالموضوع المحاضرة إلا عند الحضور، ولذلك إن قصرت فهو مني من نفسي ومن الشيطان. الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
جزا الله الشيخ على ما قدم وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منك الله في قلب سليم.